الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 68 بعد 100 من درسنا الأسبوعي سنن أبي داود، وهو الدرس 5 من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. الخيل شأنها عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم، وهي دالة على قوة المسلمين وعزتهم. قال في السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أنبانا محمد بن مهاجر، وفي نسخة المهاجر الأنصاري قال حدثنا عقيل بن شبيب، عقيل مجهول، عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل. وأخرجه النسائي مطولا وأحمد. قوله بكل كميت بضم الكاف مصقرا هو الذي في لونه الحمر والسواد، يستوي فيه المذكر والمؤنث. أغر أي الذي في جبهته بياض كثير، محجل أي أبيض القوائم، أو أشقر أي أحمر، والشكر الحمرة الصافية. قال الطيبي: الفرق بين الكميت والأشقر، الكميت والأشقر بقترة على الحمرة وبسواد العرف والذنب في الكميت، أو أدهم أي أسود من الدهمة، وهي السواد على ما في القوس، على ما في القاموس، أو فيهما للتنوع. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال أخبرنا في نسخة: حدثني عقيل ابن شبيب عن أبي وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر: وسألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. كما ترى الحديث ضعيف وأخرجه أحمد. قال: باب فيما يامن الخيل من اليمن والبركة. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها. وأخرجه الترمذي وأحمد. يمن الخيل أي بركة الخيل في شقرها، جمع أشقر وهو أحمر. قال: باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا؟ وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال أخبرنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، أي يطلق اسم الفرس على الأنثى وعلى الذكر من الخيل. قال: باب ما يكره من الخيل، أي ما يكره من ألوانه. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الشكال بكسر أوله، ثم فسر ذلك قال: والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود: أي مخالف. وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي مختصرا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال الشارح: بياض وأول التنوع، والظاهر أن تفسير الشكال هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة، وإلا لكان نصا في المقصود. وما وقع الإشكال في تفسير الشكال قاله القاري. قال الخطابي: هكذا جاء هذا التفسير من هذا الوجه، وقد يفسر الشكال بأن يكون يد الفرس وإحدى رجليه محجلة والرجل الأخرى مطلقة، ولعله سقط من الحديث حرف والله أعلم. انتهى. وذكر النووي في تفسير الشكال أقوالا أخر: من شاء الوقوف فليرجع إليه، ووجه الكراهة لكونه كالمشكوك، كالمشكول لا يستطيع المشي، وقيل يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، والأولى أن يفوض وجه الكراهة إلى الشارع. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. ما يؤمر به من القيام أي التعاهد لها بالمأكل بالمشرب. دواب لها حق تتألم تجوع. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا مسكين يعني ابن بكير قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبش السلولي عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من شدة الجوع صار البطن نازلا إلى صار الظهر إلى البطن وصار البطن إلى الظهر شبه ملتصق شدة الجوع. قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي راقبوا الله فيها، أطعموها إذا احتاجت إلى الطعام واسقوها إذا احتاجت إلى السقي، وأيضا لا تكلف ما لا تطيق، لا تحمل فوق طاقتها، ولا تضرب الضرب المبرح الذي يؤدي إلى نفورها وإلى الشدة عليها. فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وأخرجه أحمد مطولا. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي قال أخبرنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدفا أو حائش نخل فيه حفظ الأسرار، من ساروه فأفشى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا، هكذا يقول بعض الشعراء. فينبغي الإنسان أن يحفظ السر والمجالس بالأمانات، حتى قيل في ضابط السر: أن يحدثك وهو يلتفت، إذا حدثك بأمر وهو يلتفت فاعلم أنه سر. ومع ذلك قال بعضهم: كل سر جاوز الاثنين شاع. فالإنسان يكون حذر من وضع سره، وهكذا يحفظ سر غيره. انظر إلى عبد الله بن جعفر مع صغر سنه يقول: لا أحدث به أحدا من الناس. وأنس بن مالك حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بسره من 10 سنين أو فوق ذلك، قالت له أمه: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الزمان ربما يستمع لك وبعد قليل يخرج ويحدث بكل ما دار وكل ما جرى، لا سيما إذا وقع بينه وبين أخيه خلاف، ذهب يفشي كل شيء حتى ما لا مدخل للفشو فيه، بعض ما يحتاج إلى أن تتكلم فيه أصلا. قوله: كان أحب شيء استتر إليه هدفا، يعني بناء مرتفع مشرف أو حائش نخل، النخل الملتف بحيث أن الإنسان يستتر فلا يرى. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل في الحائط، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، أي رجع صوته وبكى وذرفت عيناه أي بالدمع، فمسح ذفراه، الذفر من البعير مؤخر رأسه وهو الموضع الذي يعرف من قفاه، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا رد على الصوفية ومن إليهم من يدعونه ويرجونه من دون الله. فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فيه أن الملك لله، يعطيه من يشاء، فالملك لله، وإنما استخلفنا في هذا الملك. فإنه شكى إلي أنك تجيعه، يعني تؤخر عنه الطعام والمرعى وتدئبه، أي تتعبه في حال العمل. أخرجه مسلم مختصرا، أخرج منه الجزء الأول، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد، وأخرجه الدارمي مختصرا وبالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني في رصخ بلغ مني. فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند أحمد ومالك في الموطأ. فيه فضيلة الرحمة حتى بالحيوان، فضيلة الرحمة حتى بالحيوان، وهكذا الرحمة بالإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه إن رحمتها رحمك الله. فكيف إذا رحمت الإنسان وعاجلت في إعانته ورفع الكرب عنه ما استطعت وجلب الخير والسعد له؟ هذا من قصص بني إسرائيل، وقد استدل به بعض العلماء على طهارة لعاب الكلب، وقال بعضهم بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ووجه الاستدلال أن الرجل سقى الكلب بخفه، ولم يذكر أنه سبع في تغسيله، وفيه أن الكلاب وبقية الحيوان يعطش كما يعطش الإنسان، وأنه ينظر إلى الأسباب التي يرتفع بها عطشه ويزول بها جوعه. وفيه أن الإنسان ينظر لحاله في أيام ضعفه، فلربما رحم الضعيف والمحتاج. وفيه أن باب الأجر واسع، في كل ذات كبد رطبة أجر. وهل يلزم الاحتساب؟ من احتسب أجر أكثر. فشكر الله له، لأن الله عز وجل شكور شاكر شكار، يقبل العمل ويضاعف الإثابة، فغفر له، تجاوز عن ذنبه وسيئاته. قال: باب في نزول المنازل، أي في حال الغزو. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مسنة قال: حدثني محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا إذا رضي الله عنه كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح في نسخة، لا ننيخ حتى نحل، وفي نسخة تحل الرحال، يعني معنى لا نسبح لا يصلون سبحة الضحى ولا يتنفلون حتى تحل الرحال، حتى لا تبقى الإبل محملة بما عليها من الأمتعة، وهذا دليل على أنها تتألم. قال بعضهم: حق المطية أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس، لأنها قد تنسى. وهذا دليل على الرحمة العظيمة في هذا الدين، ما يضيع حتى حق الفرس، حق الدابة، فكيف بحق الإنسان؟ قال رحمه الله: باب في تقليد الخيل بالأوتار، أي حكم ذلك. أما الإبل جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك، لا سيما في حال حج أو عمرة، وأما في غيرها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث رويفع. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين، وفي نسخة لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند أحمد ومالك الموطأ، أي أن استخدامهم للأوتار كان من أجل دفع العين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالتوكل. وأما إذا كانت الأوتار توضع في أعناق الحيوان لربطه لمسكه لا حرج من ذلك، لكن كانوا يفعلون ذلك لدفع العين ورفعها، فسد الشارع هذا الباب. وهل يشترط في القلادة أن تكون من وتر؟ لا يشترط، لكن ذكر أغلب ما كان عليه الناس، وفيه إنكار المنكر في السفر، وفيه أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما كان للحج والعمرة، ومنها ما كان للهجرة، ومنها ما كان للجهاد، وقبل البعثة كان للتجارة. وفيه أن من أراد أن ينكر المنكر أن يتوخى الوقت المناسب، فانظر إلى هذا والناس في مبيتهم حتى يسهل الوصول إليهم، أما إذا كانوا في مسيرهم قد يشق ذلك. وهذا الحديث بعينه ذكره الإمام المجدد في كتابه التوحيد في باب من الشرك ربط الحلقة والخيط، قال باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها، الارتباط يعني تربط بحيث لا تذهب، وأيضا يوسع لها في رباطها بحيث تستطيع أن تذهب وتتحرك، لأن الخيل من طبيعتها كثرة الحركة، فربما يربطونها في وتد وتجري في مكانها، تجد أنها تجري في مكانها في دائرة. ورأيناهم في بعض الأماكن يجعلونها داخل الاسطبلات كالغرف ويعلفونها، ومن عجيب شأنها أنها تنظف ليس كبقية الحيوان، تنظف وربما أزيل ما فيها من بقايا الأذى، وشأنها عظيم مرتفعة سبحان الله. بعض الخيل تقف بجانبها وربما إذا رفعت يدك لا تصل إلى ظهرها، وعندها حجم اللهم بارك. وتعلمون قصة سليمان عليه السلام العرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فجريتها عجيبة، مشيتها عجيبة، بعضها يرقص، في بعض البلدان يرقص الخيل على الموسيقى وعلى غير ذلك، فهي من الحيوانات الذكية. إلا أن الخيل العربي يتميز بالشجاعة، ولذلك تجد أنسابها إلى الآن، يعني هذا الخيل معروف نسبه إلى آخر العهد، لماذا؟ لأنهم إذا دخلوا به في الغزوة يدخل يهجم معك، يقاتل مع صاحبه، بخلاف البردون، البردون أسرع يجري بسرعة، لكن إذا جاءت المعركة ربما انخنس، وهذا أسلوب غير يعني جيد بالنسبة للقتال. تعلمون أن عند القتال السيوف تتطاير يعني تلمع وربما ضرب الخيل وعقر وبقر، ومع ذلك تجده يقدم على خيل الخصم وربما ارتفع عليه، ولذلك صار الخيل شأنها شأن. والمشكلة ما يستطيع يركب الخيل إلا خيال، وإلا إذا ركبت على الخيل وأنت غير خيال ربما يسقطك. فالخيل يعرف راكبه، إذا صعدت على الخيل وأنت خيال ما شاء الله مشى بك، وإذا صعدت على الخيل وأنت مسكين رمى بك. والنبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقوته وحسن صنعته ركب الخيل بدون سرج، يعني وهذا شيء لا يقوم به إلا أحد الفرسان والشجعان، يعني يركبه بدون سرج مع سرعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا كما في خيل أبي طلحة، وهو معدود من آلات القتال المهمة، حتى أنهم يذكرون في غزوة بدر لم يكن مع الصحابة إلا فرس واحد، لم يكن مع الصحابة إلا فرس واحد، ومنها ما يضمر، يذكرون أنهم يضعون على ظهره مثل الجلد من الجلود، ثم يضعونه في مكان حار ويجوع، ما يعطى من الطعام إلا ما يقيم الصلب، وهكذا يستمرون به حتى يرتفع بطنه إلى ظهره فيصير نحيف الخصر نحيف البطن، ثم بعد ذلك يعيدونه إلى الطعام يسيرا يسيرا يسيرا، فبعد ذلك هذا الخيل يكون سريع العدو، سهل الحركة، سهل في المبارزة. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، فالخيل التي ضمرت يجعل المسافة أطول، والخيل التي ضمرت يجعل المسافة أقصر، ولذلك أنزل الله عز وجل: والعاديات ضبحا بشدة صوتها عند الجري. العاديات الخيل أقسم الله بها، فالموريات قدحا تضرب بأرجلها في الأرض، يضعون لها حدوة من الحديد، لو لم يكن لها هذا الحديد لا انتهى ظفرها ولحقها الضرر لشدة عدوها، ولكن تضع على الحجر فيقدح منها مثل الشرر من النار. فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحا غالبا ما يغيرون عليها في الصباح، فأثرنا بها نقع فيه نقعة، أثار الغبار بجريها، فوسطنا به جمعا، توسطت عند المعركة سواء في البراز أو في القتال، فأقسم الله عز وجل بها وبكثير من حركاتها. وآخر الزمان يقاتل الناس على الخيل، إنما الآن اكتفى الناس بالسيارات والمدرعات ونحو ذلك، وإلا آخر الشأن أن الناس يعودون إلى الخيل. قال رحمه الله: باب في إكرام الخيل وارتباطها والمس على أكفالها. قال: وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال: أنبانا محمد بن مهاجر قال: حدثنا عقيل بن شبيب. ما حاله عقيل بن شبيب؟ مجهول قد تقدم. عن أبي وهب الجشمي وكان وفي نسخة كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، وقال: أكفالها، وهو ما بين الوركين، وهذا شك من الراوي. وقلدوها ولا تقلدوها إلى أوتار، يعني اربطوها بما شئتم من أنواع الحبال لكن لا تقلدوها الأوتار. قال: لا تجعلوا أوتار القوس في أعناقها، لأن الخيل ربما رعت الأشجار وحكت بها عنقها فيتشبث الأوتار ببعض شعبها فيخنقها. قال: لا. قاله القاري: وقيل في وجه النهي غير ذلك كما سبق. قال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط وغيرها. نسأل الله السلامة والعافية. أولا غلط الأسعار حتى ما يستطيع يحصل على الخيل إلا التاجر الكبير أو المسؤول الكبير. الأمر الثاني يعني صارت الخيل تحتاج إلى كلفة، إلى سائس يقوم بشانها، وإلى مرعى، وإلا فكان لبعضهم عدة خيول. والد هذا مسبح، عبد الوهاب مسبح، كان أبوه له عدة خيول. لما زرناهم في بلدهم وجدنا له مزرعة يهتم بالخيل، مع أنها كانت تدفع له أموال فيها، إلا أنه كان يحبها. ما كان الناس يبيعون الخيل إلا النادر، وإلا يتلذذ به وبرؤيته وبسياسته كما يتلذذ الرجل مع ولده. وهكذا في السعودية اهتمام كبير بالخيول حتى يسهل القيام عليها، لأن عندهم اسطبلات مجهزة من الدولة أو من بعض المنتديات، ويقوم صاحب الخيل بإعطائه عندهم مقابل مبلغ مالي، ويكون عندهم من يسوسه، من يقوم به، من يخرجه للجري، وهو يذهب إليه في يوم في الأسبوع أو في الصباح مع بعض أبنائه، إما أن يركبوا عليه وإما أن يتلاعبوا معه ويتلذذون بشأنه. وكان في اليمن مجموعة كثيرة من الخيل المعروف بنسبه، إلا أن تسلط الحوثي أدى إلى نفوقها. ذهب يجمعها في أماكن تواجده، وجاءت الطائرة وضربت كثيرا منها. وإلا فالخيول التي كانت في الكلية الحربية بصنعاء كانت معروفة بنسبها وبالعناية بها، والله المستعان.